بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول بعض أحاديث كتاب النكاح من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وسبق الكلام حول بعض الأحاديث التي تتعلق ببعض الأنكحة الفاسدة. حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، عن نكاح الشغار. وجاء تفسير الشغار بأنه أن يزوج الرجل ابنته، أي لشخص آخر، على أن يقوم هذا الآخر ويزوج الأول ابنته وليس بينهما الصداق، أي ليس هناك مهر. أيضا حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا نكاح المتعة يعتبر من الأنكحة الفاسدة الباطلة في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر العلماء. وكانت الإشارة إلى بعض صور الأنكحة الفاسدة كنكاح التحليل، كنكاح التحليل، وهكذا أيضا بعض الأنكحة كنكاح المرأة وهي في عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وهكذا نكاح المرأة وهي محرمة، وهي محرمة بحج أو عمرة، وهكذا غيرها من الأنكحة الفاسدة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ أي البكر، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. وهذا الحديث يتعلق ببيان أن نكاح المرأة لا يكون إلا برضا منها، برضا منها، وأنها تستأذن في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم. والأيم هي المرأة التي فارقت زوجها بعد نكاح، بعد نكاح. والمراد بها هنا الثيب، فإنها جعلت مقابلة للبكر، فما هو المقصود بالبكر وما هو المقصود بالثيب؟ يا أبا مريم، ما هو المقصود بالبكر من النساء؟ أحسنت، البكر هي التي لم تتزوج بعد. طيب، والثيب؟ والثيب يا أبا خالد، الثيب هذه البكر لم تتزوج، الثيب التي ماذا؟ الثيب في مقابلة البكر، البكر التي لم تتزوج، الثيب التي تزوجت، التي تزوجت وماذا حصل فراقا لزوجها إما بطلاق أو بوفاة. وربنا تبارك وتعالى يقول: وأنكحوا الأيام، والأيام جمع ماذا؟ جمع أيم، ويطلق على الرجال والنساء. إن يكونوا فقراء أو ماذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر. طيب، قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وقوله حتى تستأمر أي حتى يكون الأمر منها بالرخصة في الزواج، يعني حصول الرضا من المرأة بالتزويج. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أي حتى يطلب إذنها، حتى يطلب إذنها. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والبكر الحياء عندها يكون أكثر من الثيب، يكون أكثر من الثيب. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن عقد النكاح لا يقع إلا برضا المرأة، ولا يجوز إجبار المرأة على النكاح، لا يجوز إجبار المرأة على النكاح. فعقد النكاح عقد كبير وعقد عظيم، فلا يجوز أن يفرض على المرأة غصبا عنها، غصبا عنها، لأن المرأة بموجب هذا العقد ماذا؟ سيستبيح الزوج به أمر يعتبر من أشد ما تحافظ عليه المرأة، وهو بضعها، وهو بضعها. وبهذا العقد ستكون المرأة أسيرة عند الزوج. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، ستكون المرأة أسيرة عند زوجها، فهو الذي يقوم بتوجيهها حيث شاء، حيث شاء. ولهذا شرعنا جعل للمرأة الحق في اختيار هذا الزوج والرضا بهذا العقد وأنها تختار الرجل الذي ترى أنه سيكون سببا لحسن عشرتها وسعادتها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر هي وهكذا نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك فإذا أذنت فعندها يقع العقد صحيحا. وبما أن الحياء يغلب على البكر أكثر من الثيب فاكتفي منها بما هو أخف من الأمر وهو الإذن، كما اكتفى الشارع بمجرد سكوتها فكان سكوتها دليلا على إذنها والنهي هاهنا ورد بصيغة النفي وهذا أبلغ في النهي من مجرد ألفاظ النهي، فيكون النكاح بدون رضا الزوجة نكاحا غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخنساء بنت خدام الأنصارية أبوها زوجها وهي ثيب فكرهت هذا الزواج ولم يطلب أمرها وإذنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالمرأة البالغة لا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها. وعزى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا إلى جمهور السلف أما الصغيرة المرأة البكر الصغيرة فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن للأب أن يزوجها من الرجل الكفؤ ولو كان بغير إذنها واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل أبو بكر يا أبا عبد الرحمن زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها لأنها صغيرة، فزوجها وسنها 6 سنوات، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، فأخذوا من هذا أن البكر الصغيرة يجوز للأب أن يزوجها من الرجل الكفؤ ولو بغير إذنها وهذا الحديث يا إخوان يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي ما يتعلق بشروط النكاح فذكر العلماء أن النكاح لا يصح إلا إذا توفرت فيه جملة من هذه الشروط. أولها ما سبق وهو رضا كل من الزوجين بالآخر، رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يجوز إكراه الرجل على أن يتزوج بالمرأة، ولا يجوز إكراه المرأة أن تتزوج بالرجل. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا يا أبا حذيفة؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنه يشترط رضا كل من الزوجين بالآخر؟ أحسنت، حديث الباب. ما هو حديث الباب يا أبا هارون؟ لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل أو قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. الشرط الثاني قالوا تعيين كل من الزوجين، أي أنه لا بد من تعيين الزوج والزوجة، ولا سيما إذا كان متعددين. يأتي رجل فيقول لشخص زوجتك ابنتي، طيب من ابنتك؟ أنت عندك ثلاث بنات، حدد أيهن الكبرى أم الوسطى أم الصغرى، أهي فاطمة أم عائشة أم أسماء، من هي؟ عين. طيب يأتي رجل إلى آخر يقول أريد أن أزوج ابني من ابنتك الكبرى فاطمة، طيب من من أولادك؟ أنت عندك خمسة أولاد، أهو زيد أم أحمد أم سعيد أم خالد أم محمد؟ فلابد من تعيين كلا من الزوجين، الزوج وهكذا الزوجة، ولا سيما إذا كان الأبناء أو البنات أكثر من واحدة. الشرط الثالث الولاية في النكاح، الولاية في النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هكذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري وغيره عند أبي داود، وهكذا الترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهذا يدل على اشتراط أن يعقد للمرأة وليها، أن يعقد للمرأة وليها. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي، لم ينكحها الولي أي لم يعقد لها وليها، قال فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، ثم قال فإن أصابها، يعني لو دخل عليها وجامعها بهذا العقد الذي ماذا؟ الذي لم ينكحها الولي، قال فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا أي اختصموا قال فالسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له. ولهذا الجمهور من أهل العلم على أن اشتراط الولي هذا عام في البكر والثيب وفي الصغيرة والكبيرة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. قالوا فإن زوجت نفسها فزواجها باطل. فإن زوجت نفسها، اليوم بعض النساء قد تعمل علاقة مع بعض الشباب وقد يرفض أبوها مثلا أن يزوجها بهذا الشاب، فتذهب معه وتهرب معه ويعمل عقدا، تجعل شخصا يقوم بالنيابة في العقد عليها فيحصل عقد النكاح باطل. هذا العقد الذي لم يشهده وليها فهذا يعتبر عقدا باطلا. وأكثر العلماء على أن ترتيب الولاية في النكاح على الآتي: أولا الأب، ثم الجد وإن على الأب، ثم الجد وإن على، ثم بعد ذلك يأتي الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، وإن نزل، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم أبناء الإخوة، وما عدا الإخوة لأم وأبنائهم فليسوا لهم شيء من الولاية في عقد النكاح، في عقد النكاح. يأتي بعد ذلكم الأعمام، ثم أبناء الأعمام. واضح يا إخوان الترتيب في ولاية عقد النكاح: أولا الأب، ثم الجد وإن على، طيب بعدها الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، بعدها الأخ، وثم ابن الأخ، ما عدا الإخوة لأم وأبناؤهم فلا يدخلون في ولاية النكاح، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام. وهكذا يكون ترتيب الولاية في عقد النكاح. من يأتي بها يا إخوان مرتبة؟ هات يا أبا نجمة، لا تنظر، أيوة الأب ثم الجد، يعني لو وجد أب وجد أيهما يقدم؟ الأب. الأب مات فيقدم الجد وإن على. طيب في حالة عدم وجود الأب ولا الجد من يأتي؟ الابن، ثم ابن الابن وإن نزل. طيب ما في ابن ولا ابن ابن، نأتي إلى من؟ قبل العم، الأخ، وثم ابن الأخ، ما عدا الإخوة لأم وأبناؤهم. طيب ليس هناك إخوة ولا أبناء الإخوة، عندها ننتقل إلى من؟ العم، ثم ابن العم، ثم ابن العم. واشترط العلماء في الولي الذي يتولى عقد النكاح أن يكون مسلما بالغا عاقلا، مسلما بالغا عاقلا. زاد بعضهم حرا، عدلا ولو في الظاهر، عدلا ولو في الظاهر. فهذا الذي يشترط في الولي، ويجوز التوكيل في عقد النكاح كما يجوز في غيره من العقود الأخرى. يجوز التوكيل، الأب مسافر فيوكل غيره لكي يعقد لهذه البنت، لهذه البنت، ووكيل الولي يقوم مقام الولي، يقوم مقام الولي عند أهل العلم. فوكيل الأب مقدم على الابن وعلى الأخ وهكذا غيرهم، وهكذا غيرهم. نعم تفضل. وهكذا من شروط صحة النكاح الشهادة على عقد النكاح، الشهادة على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو في الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهكذا رواه الخلال من حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه الإرواء، كما في كتابه الإرواء. وأيضا من هذه الشروط ذكروا خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج. مثل ماذا هذه الموانع؟ موانع قد تعود إلى النسب، كوجود شيء من المحرمية بين الرجل والمرأة، فهذا مانع يمنع من النكاح، كما مر معنا في مبحث ما يتعلق بالمحرمات من النساء، أو كان هذا المانع يعود إلى سبب من الأسباب الأخرى كالرضاع أو المصاهرة أو اختلاف الدين، اختلاف الدين. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، اختلاف الدين. وسبق معنا أن المشرك لا يجوز أن يتزوج المسلمة، والمسلم لا يجوز أن يتزوج المشركة إلا يا أبا صالح، إلا طيب، قلنا المسلم لا يجوز أن يتزوج المشركة إلا أهل الكتاب، إلا أهل الكتاب. فالأصل ماذا؟ جواز الزواج والنكاح بهم. طيب، وكذلكم أيضا، كذلكم أيضا ما إذا كان هناك رضاع بين الرجل والمرأة، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رجل بامرأة، فجاءت امرأة وتشهد أنها أرضعت هذا الرجل والتي تزوج بها، كما في حديث عقبة بن عامر وغيره. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: كيف وقد قيل، يعني العقد يكون منفسخا لأنه لا يجوز أن يتزوج بأخته من الرضاع، وهكذا المحرمات بسبب النسب، بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة، وهكذا المحرمات تحريما مؤقتا كان يجمع بين الأختين أو بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها إلى غير ذلك. أيضا كأن يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة، فلا يجوز أن يخطب ولا أن ينكح أثناء إحرامه، أثناء إحرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو حلال على الصحيح وليس بمحرم، وليس بمحرم. فهذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء لصحة النكاح. أيضا من الأمور المهمة ذكر العلماء أن لي النكاح لعقد النكاح أركان، وذكروا له ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. الركن الأول وجود العاقدين، وجود العاقدين يعني ماذا؟ الزوج وولي المرأة، وولي المرأة. فإذا فقد أحدهما لم يصح العقد. الركن الثاني الإيجاب، والإيجاب يا إخوان هو عبارة عن اللفظ الصادر من الولي، أي ولي المرأة أو من يقوم مقامه وكيلا، فيصدر منه الإيجاب، يعني يقول ماذا؟ أنكحتك أو زوجتك، وغيرها من العبارات التي تدل على النكاح والزواج. هذا يسمى الإيجاب من قبل ولي المرأة أو وكيله، أو وكيله. الثالث القبول، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، من الزوج أو وكيل الزوج. الزوج قد يكون مسافرا فيقوم بتوكيل أبيه أو أخيه أو صديقه أو شخص آخر، فيقوم هذا الوكيل مقام الزوج في العقد، عقد النكاح، عقد النكاح. ويكون القبول بلفظ قبلت، رضيت، وغيرها من الألفاظ التي تدل على القبول، التي تدل على القبول. أيهما أولا يا إخوان، الإيجاب أو القبول؟ أيهما يسبق، الإيجاب أو القبول يا أبا محمد؟ الإيجاب أو القبول؟ الإيجاب. إذن أولا من ولي المرأة يقول له زوجتك، أنكحتك، ويأتي الزوج ويقول ماذا؟ يقول قبلت أو رضيت نكاحها لنفسي. وإذا كان وكيلا لغيره يقول لموكلي فلان، فهنا يكون الإيجاب مقدما على القبول، مقدما على القبول. فهذه الثلاثة الأركان هي ماذا ذكر العلماء أنها تعتبر شرطا في صحة النكاح، شرطا في صحة النكاح. قال رحمه الله تعالى، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت عند رفاعة القرضي، كنت عند رفاعة، أي زوجة له، أي زوجة له، قالت فطلقني فبت طلاقي. ايش معنى بت طلاقي يا خان حامد؟ أي طلقها ثلاثا فبانت منه. الآن هل يجوز أن ترجع له؟ الآن يا أبا مصطفى هل يجوز أن ترجع له؟ طلقها ثلاثا، من هو؟ رفاعة القرضي. هل يجوز أن تعود له؟ لا، إلا نعم، إلا أن تنكح رجلا غيره. ما هو المقصود بنكاح الرجل الآخر يا خان أيمن؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المقصود بتنكح؟ السؤال، الزواج، الزواج فضفاض، يعني هل المقصود العقد أو المقصود الجماع؟ الجماع، ولا يكفي مجرد العقد، لابد أن يدخل بها ويجامعها، ويجامعها، ولا يكون ذلك اتفاقا أو من باب التحليل كما سبق، فإن نكاح التحليل نكاح باطل فاسد لا يجوز. قالت فبت طلاقي، قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، مثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب المقصود بها ماذا؟ طرف الثوب الذي لم ينسج بعد، طرف الثوب إذا لم ينسج بعد، وهو مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن. أرأيتم شعر الجفن؟ وهكذا يكون الثوب إذا لم ينسج بعد. والمراد من قولها وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، أي أن ذكره يشبه الهدبة في ماذا؟ في الاسترخاء وعدم الانتشار، في الاسترخاء وعدم الانتشار. قالت وليس معه، أي عبد الرحمن ابن الزبير، أو وإنما معه مثل هدبة الثوب. طيب هذه المرأة لماذا أتت بهذا الكلام؟ ماذا تريد؟ لما تقول رفاعة القرضي طلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن ابن الزبير وليس معه شيء ترغب فيه المرأة، المرأة تريد ماذا؟ تريد شيء يكفيها، وهذا الرجل ليس عنده ما يكفي المرأة، ليس عنده ما يكفي المرأة، ماذا تريد الآن من كلامها هذا؟ نعم، تظن أن هذا عذر لها، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص اخرجي منه، ويجوز لك أن تعودي إلى من تريد زوجها الأول. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوان من حسن خلقه ومن تواضعه، الكلام هذا الذي أتت به المرأة كلام كبير، يعني قد يستحي منه الشخص حين أن يكون ماذا يأتي من امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ إلى رفاعة؟ قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن الجماع، يعني العقد لا يكفي، وإنما إذا حصل الجماع الذي يحصل عند تغييب الحشفة في الفرج، في الفرج، فشبه ما يجده الزوجان من الراحة والنشوة بالمعاشرة بالعسيلة، بالعسيلة. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت، أي أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: وأبو بكر عنده، أبو بكر الصديق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد ابن سعيد أي ابن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى خالد، خالد ابن سعيد ابن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له بالدخول فيسمع حديث المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال خالد هذه الكلمة متذمرا من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مهابة وإجلال في نفوسهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الحديث يا إخوان فيه ما سبق الإشارة إليه من أن المرأة المطلقة ثلاثا فإنها تحرم على زوجها الأول حتى تنكح رجلا آخر، حتى تنكح رجلا آخر. وهكذا أيضا فيه أن مجرد العقد بالآخر لا يبيح للمرأة إذا طلقت أن ترجع إلى الأول، بل لا بد أن يكون مع العقد جماع ووطء. وهكذا أيضا فيه جواز سؤال المرأة للمفتي عما يهمها. ومر معنا في آداب طالب العلم أن الشخص إذا كان سيسأل عن أمر مما يستحيا منه غالبا، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ إذا كان سيسأل عن أمر الغالب أنه يستحيا منه، ماذا يفعل؟ يا أبا مريم، سؤال محرج، ستسأل به شيخا أو عالما أو أستاذا، ماذا تفعل قبل أن تطرح هذا السؤال؟ نعم، أنت تخيل نفسك الآن معك سؤال محرج، يكون على انفراد أو كيف؟ يكون بينك وبين الشيخ. طيب، أبو بكر الصديق كان موجود حين أن سألت المرأة، أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا محرجا، فماذا فعلت أم سليم؟ نعم، طيب لا بأس يا نجيب، ماذا يفعل الشخص؟ نعم يا أبا سعيد، ماذا يفعل؟ أه؟ يسكت. كيف هو جاء يسأل؟ كيف يسكت؟ إذا سكت ما سيسمع المفتي السؤال، فما سيحصل الجواب؟ يسكت بعد أن يطرح سؤاله، وقبل أن يطرح السؤال هناك شيء من الأدب. أه؟ إيش؟ أحسنت، يمهد، يمهد بين يدي السؤال، يقول مثلا كما قالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هنا سينتبه المفتي، السؤال الذي سيلقى ماذا؟ سؤال محرج. أه؟ لا يستحي من الحق. قالت: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت أم سلمة أو غيرها: يا أم سليم فضحت النساء. كيف فضحت النساء؟ الاحتلام كما سبق معنا في النساء قليل، بينما هو في الرجال أكثر، حتى أن الكثير من الرجال بل وبعض النساء لا يدري أن المرأة تحتلم. هنا السؤال فضح النساء. إذن يمهد بين يدي السؤال، يقول: يا شيخ عندي سؤال لكنه محرج، أو سؤال مما يستحيا منه. فيتهيأ المفتي أو المسؤول إلى السؤال الذي سيلقى عليه، سيلقى عليه. وهذا فيه أنه لا بأس بالتصريح ببعض الأشياء التي يستحى منها للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على سؤالها، بل وتبسم من كلامها. وهذا فيه كذلكم أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، فلولا سعة صدره وحسن خلقه لما تجرأت المرأة أن تسأله مثل هذا السؤال. كذلكم أيضا فيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا غيرتهم، وهكذا تنزيههم له عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به ولا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام. كم حديثا قرأنا؟ كم حديثا قرأنا يا أخانا أبا طاهر؟ قرأنا حديثين، الأول حديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله ما إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب الحديث الثاني، الحديث الثاني يا أبا أسامة، الحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة. طيب، ونكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.